أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان فيما إذا كان ارتفاع القيمة الصوتية للأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها الخمس ووضاها، إذا كان ارتفاع القيمة ناشئ من تضخم، ناشئ من انخفاض النقد بشكل عام، فهل يكون هذا الارتفاع مما يجب فيه الخمس على التفصيل السابق؟ طبعا لا نتجاوز التفصيلات السابقة. هل يجب فيه الخمس على التفصيل السابق أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل يصدق الربح والفائدة على ارتفاع القيمة السوقية الناشئة من التضخم أو لا؟ كلام في هذا. خد مقدمة صغيرة لعلها مثلا ترتبط بالموضوع، هو مسألة الأوراق النقدية. الأوراق النقدية استقر الرأي على أنها وإن مرت بمراحل كما هو المعروف، يعني هكذا واضحة، مرت بمراحل الأوراق النقدية، لكن استقر الرأي على أن الأوراق النقدية اليوم هي بنفسها ذات مالية، هي بنفسها الأوراق النقدية هي ذات مالية، وتعتبر مال عندما تصدر من جهة، من دولة، تمتلك ثروات، تمتلك إمكانيات بحيث تستطيع أن تغطي ما يصدر منها من نقد وأوراق نقدية. حينئذ هي الأوراق النقدية تصبح ذات مالية وتكون مال، ليس هي حاكية عن ماذا؟ عن رصيد أو عن ذهب وفضة وإلى آخره، لا، هي بنفسها مال. ولذا التزم مشهور علمائنا رضوان الله عليهم بعدم جريان الربا المعاملي في الأوراق النقدية. لماذا؟ لأنها ليست من النقدين ولا تمثل النقدين، هي من المعدودات التي لا مانع من البيع فيها مع التفاضل، ومن البيع الربوي لا يجوز في النكيل والمرجون، وهذه ليست من النكيل والموزون لأنها ليست ناقد فلا تمثل الناقد، وإنما هي بنفسها مال معدود، فهي من المعدودات التي لا بأس ببيعها مع التفاضل، واتفقوا على ذلك. فالدينار يجوز بيعه بالريال، وهذا وهكذا بالنسبة لنا، بل قال حتى بعضهم رأي آخر أنه حتى في العملة الواحدة أيضا يجوز بيعها مع التفاضل. إذن الأوراق النقدية مال مال. هناك مسألة أخرى ترتبط أيضا بمحل كلامنا، وهي مسألة الضمان في الأموال النقدية. الضمان في الأموال النقدية يعني في الأموال الاعتبارية، في الأموال الاعتبارية اللي هي النقود، الأموال الاعتبارية في الحقيقة ليست أموال حقيقية، أموال اعتبار أموال لكنها اعتبارية. الظاهر أنه لا أشكال عندهم في أن الأوراق النقدية من المثليات، فتضمن بماذا؟ بالمثل، تضمن بالمثل. ووقع الكلام في هذا، أنه كيفية ضمان الأوراق النقدية. لا أعتقد أن، يعني حسب تتبع، لا اعتقد ان احد يقول لانها من القيميات، وانما الظاهر، ظاهر اقول لا اركز على هذا المطلب، الظاهر انهم يتفقون على انها من المثليات، وانما يختلفون في ماذا؟ يختلفون في ان القدرة الشرائية للاوراق النقدية، وهذا هل هي من صفات المثل التي تكون مضمونة في بعض المثليات أو ليست من صفات المثل؟ المثل يضمن صفات المثل، تعمل في المثليات القدر الشرعي للأوراق النقدية هل هو من صفات الموصل؟ واضح حتى تكون مضمونة في المثليات أو لا ليست من صفات الموصل. نزاع في هذا، ليس النزاع في أن الأوراق النقدية من المثليات أو من القيميات، وإنما النزاع في أنها هي من المثليات، لكنه رأي يرى أن القدر الشرعي للأوراق النقدية ليست مضمونة، ليست من الصفات المضمونة. وهو في باب المثليات، الصفات المضمونة في المثليات هي الصفات هذه، الصفات المعروفة، الصفات التي تتصل بها العين المثلية. القيمة ليست من الصفات التي تضمن في باب المثليات. رأي آخر يقول لها أنها من الصفات المثلية التي تضمن في باب المثليات، القدرة الشرعية للأوراق المثلية. واضح. على الرأي الأول، من أقرأ شخصا 1000 دينار قبل 20 سنة، أقرضه 1000 دينار قبل 20 سنة، الآن على الرأي الأول لا يستحق منه إلا مثلها، إذا قلنا أن القدرة الشرعية ليست مضمونة، لا يستحق منها إلا مثلها، مع أن القدرة الشرعية للـ1000 دينار قبل 20 سنة تختلف تماما عن القدرة الشرعية للـ1000 دينار اليوم. ولا يؤمن بالمثل، كما هو الحال في سائر المثليات، يؤمن بالمثل، هذا مثل ذاك، القدرة الشرعية ليست من صفات المثل المضمونة. على الرأي الثاني لا، يجب عليه أن يؤمن هذه القدرة الشرعية، لا بد أن يعطيه ما يماثل ما دفعه إليه في قدرته الشرعية. واضح هذا. هذا البعض، مسألة الضمان في الأموال الاعتبارية، هل له علاقة بمحل كلامنا أو ليس له علاقة بمحل كلامنا؟ نحن نتكلم في المقام عن الأموال الحقيقية والأعيان الخارجية إذا ارتفعت قيمتها السوقية نتيجة التضخم، كلامنا في هذا. نتكلم عن أموال حقيقية، لا نتكلم عن أموال اعتبارية، أموال حقيقية ارتفعت قيمتها السوقية نتيجة انخفاض قيمة الناقد، هذا محل كلامنا. الكلام في تلك المسألة يقع في ماذا؟ يقع في أموال اعتبارية لا في أموال حقيقية. الأموال الاعتبارية هل تكون قدرتها الشرائية وقيمتها التبادلية هل تكون مضمونة في باب الضمان أو لا تكون مضمونة؟ وعلى كلتا المسألتين يفترض فيهما كأصل موضوعي هو مسألة انخفاض قيمة النقد. انخفاض قيمة في كلتا المسألتين، هناك انخفضت قيمة النقد فنشأ البحث لأن هذا الانخفاض هل يكون مضمون أو شنو أو لا يكون مضمون. انخفاض قيمة النقد ما معناه أن القدرة الشرائية للأموال الاعتبارية ماذا؟ انخفضت أو ارتفعت، فهل يكون هذه القدرة الشرائية الزائلة غابة عن الـ1000 دينار هل تكون مضمونة أو شنو أو لا تكون مضمونة؟ فإذا المسألة السابقة يثيرها هو ماذا؟ هو اضطراب انخفاض الناقد. كما أنه في مسألتنا أيضا الذي يثير مسألتنا هو اضطراب انخفاض قيمة الناقد، لكن نحن نتكلم عن أموال حقيقية ارتفعت قيمتها نتيجة انخفاض قيمة الناقد، بينما الكلام هناك عن أموال اعتبارية وكيفية ضمانها باعتبار انخفاض قيمة النقد وزوال القدرة الشرائية للأموال النقدية والأموال الاعتبارية. أقول جهة الاشتراك بين المسألتين واضح، لكن الكلام أنه هل هناك تلازم بين نتيجة المسألتين بين نتيجتين مسألتين، هنا تلازم أو لا؟ الذي يبدو أنه ليس هناك تلازم بين النتيجتين، بمعنى تلازم أوضحها، بمعنى أنه من يلتزم بالضمان هناك لابد أن يلتزم بعدم وجود الخمس في محله ولا أمن. هل هناك تلازم بينهما أو لا؟ أقول الظاهر أنه لا تلازم بينهما، وذلك لأن كل مسألة لها حيثياتها ونكاتها الخاصة بها والتي لا تجري في موضوع المسألة الأخرى. سيتضح أو لا يتضح، لكن واضح أن مسألة الضمان فيها أدلة خاصة بها لا تشمل محل الكلام. هناك حتى روايات توجد موجودة يستدل بها على ماذا؟ على الضمان أو على عدم الضمان. لها حيثياتها الخاصة، نكاتها الخاصة، رواياتها الخاصة، بينما في مسألتنا لا توجد عندنا روايات خاصة كما سيظهر. لا توجد ولا رواية واحدة يمكن الاعتماد عليها في مسألتنا، في أن ارتفاع القيمة الناشئة من ارتفاع النقد هل هو فائدة يتعلق بالخمس أو لا يتعلق بالخمس؟ لا توجد رواية واحدة ولا واحدة. لا ملازمة بين النتيجتين. قد واحد يعني يقول لا، هناك ملازمة بين النتيجتين. بأي معنى؟ واضح الوجوه. بأي معنى ملازمة؟ بهذا المعنى، بمعنى أن القول بالضمان في المسألة السابقة يعني قول بالضمان في المسألة السابقة يعني أن انخفاض قيمة النقد يوجب خسارة للدائن في مسألة الدائن مثلا، يوجب خسارة وضرر على الدائن انخفاض قيمة النقد يوجب خسارة وضرر على الدائن ولذا نلتزم بالضمان. لماذا؟ لأنه توجهت إليه خسارة وتوجه إليه ضرر، فلا بد من ماذا؟ من جبرانه وتداركه. لماذا؟ بالضمان. واضح هذا بالتحليل. ما معناه؟ معناه أن فقدان القدرة الشرائية للأموال الاعتبارية هو الميزان في تحقق الخسارة. واضح فقدان المالية للأموال الاعتبارية أو بين قوسين فقدان القدرة الشرائية أو انخفاض. هسه نقول فقدانها تماما، نتكلم هناك في فقدانها تماما في انخفاضها، انخفاض المالية، انخفاض القدرة الشرائية، القوة التبادلية، هذا هو الذي أوجب تحقق عنوان الخسارة. ولذا تجاركنا الخسارة بماذا؟ بالضمان. هذا معنى الضمان في تلك المسألة. هذا يعني أن الخسارة وما يقابلها، قاعد نصل إلى مسألتنا، أن الخسارة وما يقابلها وهو الربح والفائدة ملاكهما هو ماذا؟ هو انخفاض قيمة الناقد وانخفاض القدرة الشرائية، أو لا تعبير الأدق هو مسألة قيمة الناقد والقدرة الشرائية. عند انخفاض القدرة الشرائية وقيمة الناقد تحصل خسارة، تحصل خسارة. وعند ارتفاع القيمة السوقية وارتفاع المالية وارتفاع قيمة النقد يحصل شنو؟ ربحا وفائدة. هذا معناه انه في الاموال الربح يكون عند ماذا؟ عند ارتفاع القدرة الشرائية، كما ان الخسارة تكون عند انخفاض القدرة الشرائية. حين ينزل الى محل الكلام، في محل الكلام لا تصدق الربح والفائدة. لماذا لا يلتقط الربح والفائدة؟ لأنه في محل الكلام القدرة الشرعية لم ترتفع، المالية لم ترتفع، وهذا قيمة الناتج لم ترتفع. في محل كلامنا عينا ارتفعت قيمتها السوقية صحيح، لكن ارتفاع قيمة السوقية من الناشئ، من انخفاض قيمة الناتج، ناشئ من التضخم. المالية لم ترتفع، القدر الشرائية تلاقمنا لعلها انخفضت. بأي مقياس من المقاييس تتلاحظ هذا الارتفاع، ارتفاع القيمة السوقية للعين الناشئ من التضخم؟ بأي مقياس من المقاييس تتلاحظ أنه لا يوجد هناك زيادة في القدرة الشرائية ولا زيادة في المالية ولا ارتفاع في ماذا؟ في القدرة التبادلية، ما موجود هذا في المقام، واضح؟ وإنما الموجود في المقام فقط زيادة في الأوراق النقدية اللي يستلمها. مرتب من هذا، إذا باع العين المرتفعة القيمة، باعها، استلم أموال نقدية وأوراق نقدية لا قيمة لها في الواقع والحقيقة أكثر مما شنو؟ مما اشترى بها العين، وهذا إذا باع. إذا ماذا؟ نقول هذه القيمة المرتفعة لو أدلها بناقد راح يستلم أوراق نقدية أكثر من ماذا؟ من قيمة العين قبل الارتفاع، وهذا. لكن هذه هل هي زيادة في المالية؟ هل هي زيادة في القدرة الشرائية؟ لا، أصلا ما يعبر هذا الارتفاع عن زيادة في القدرة الشرائية ولا عن زيادة في المالية، وهذا. فإذا لا يسبق الفائدة ولا يسبق ماذا؟ الربح. الضمان في تلك المسألة يلازم عدم صدق الفائدة والربح في محل الكلام، يعني يلازم عدم وجود الخمس في محل الكلام. لماذا؟ لأنه بناء على هذه الدعوة كأن الميزان في الخسارة والربح هو ماذا؟ هو القدر الشرائي. انخفضت القدرة الشرائية فخسارة وضمان، ارتفعت القدرة الشرائية أكو شنو؟ ربح وأكو فائدة. وفي محل كلامنا لم ترتفع القدرة الشرائية، وإنما ما هو الموجود؟ فقط زيادة أوراق نقدية، وزيادة أوراق نقدية لا تعبر عن زيادة في القوة الشرائية وفي المالية، هذه لا تعني الربح ولا تعني الفائدة، ولذا لا يصدق الربح ولا يصدق الفائدة فلا يجوز الخمس. فكأنه اكو تلازم بين النتيجتين في ماذا؟ في المسألتين. الذي يبدو انه لا تلازم بين النتيجتين لما قلناه من انه هناك جملة من الامور تؤثر على اختيار النتيجة في تلك المسألة غير موجودة في محل الكلام. المسألة ليست فقط مسألة خسارة، وهذا لأنه ليس كل خسارة هي موجبة للضمان، ليس كل خسارة موجبة للضمان، ما لم تكون ناشئة بشكل من الأشكال من ماذا؟ من هذا الشخص نفسه بشكل من الأشكال. ولذا هناك أحد الآراء في مسألة الضمان بأنه هذا ما له علاقة، والقيمة السوقية النقدية هو شنو دخله بالموضوع؟ لم تنشأ الخسارة وانقطاع القيمة منها، هو لم يسبب هذه الخسارة حتى يحملها، وإنما هي نشأت من طرف ثالث ليس له علاقة بينهما، نشأت من انخفاض قيمة الناقد، وليس كل خسارة هي موضوع للضمان، وإنما هي الخسارة الناشئة منه. ومن هنا هناك تفصيل يبدو أنه لا بأس به في مسألة الضمان، وهو أنه يفرق بينما إذا كان يد الضامن يد معتدية بقاء العين عنده في ذمته هو معتدي بذلك، يعني لا يصير له هذا الإبقاء، هو مقصر هو مفرط، وبينما إذا كان لا هو غير مفرط. أكو فرق بين أن واحد يبين واحد ألف دينار وواحد يبين ألف دينار لمدة 20 سنة، فقل إحنا انخفضت القيمة النقدية، إحنا لا يضمن ماذا؟ هذا الانخفاض، لا يضمن هذا الانخفاض، ليس ناشئا بسببه، وإنما يؤمن المثل. وهذا يمكن حل في قضية صداقة الزوجة، صداقة الزوجة وهي أجلته إلى بمحض اختيارها أجلته من إلى كذا مقدار السنة مثلا، انخفضت من النقد وخط الفطر، لا يجب عليه أن يدفع على زوجته إلا المثل ولا يضمن انخفاض القيمة. وبينما إذا كان لا أدان ومعتدي، يعني هو اقترب 1000 دينار إلى 6 أشهر وأجل 20 سنة، وهذا أجل 20 سنة، هنا في هذه الحالة يكون ضامن لانخفاض القيمة النقدية. هناك تفصيل بهذا الشكل، على كل حال هذه مسألتنا. الذي أريد أن أقول أنه لا تلازم بين نتيجتي البعث، فقد نلتزم بالضمان هنا ولا نلتزم بماذا؟ بوجود الخمس هنا، وقد نلتزم في المقام بعدم وجود الخمس، ونلتزم هناك لماذا؟ بالضمان. يفرق بين نتيجتين، لأنه كل مسألة لها نكاتها الخاصة وأدلتها الخاصة، والمسألة ليست فقط مبنية على خسارة هناك وربح شنو؟ ربح هناك. فالآن نجي إلى مسألتنا. في مسألتنا أكو شيء واضح وهو أنه ماكو أدلة خاصة، أدلة خاصة في مسألتنا يكاد يجزم الإنسان بأنها غير موجودة، هذه قضية خاصة واضحة. المسألة الثانية اللي ينبغي أن تكون واضحة هو أنه إحنا ما ندخل في هذه المسألة إلا بعد القرار عن صدق الفائدة على ارتفاع القيمة، وإلا إذا شككنا في صدق الفائدة على ارتفاع القيمة من البداية ما بدأ إلا على هذه المسألة. يريد أن نقول أن ارتفاع القيمة بكلا قسميها لا يجب فيه شنو؟ الخمس، لا يجب فيه الخمس، بل إذا باعها مسألة أخرى ضمن القاعدة تخصصا على المسألة تسامحا يقولون أن ارتفاع القيمة بعد البيع يجب فيه الخمس. إذا باعت حول إعلانات إلى مال إلى عين خارجية وهذا وأي زيادة يجب فيها الخمس. إحنا لا نتكلم عن هذه المسألة إلا بعد الفراغ عن وجوب الخمس وصدق الفائدة والربح على مجرد ارتفاع القيمة شنو؟ السوقية. هذا ينبغي أن نأخذ كأصل موضوعي في مسألتنا. وهذا معناه شنو؟ معناه في الحقيقة أن هذا الشيء معناه أن أدلة الخمس لموضوعها الإفادة والربح، واضح يا أبونا؟ أدلة الخمس لموضوعها الإفادة والربح هي حتما أو بالفرض، إيش نقول من ذو الحتما؟ بالفرض هي شاملة لارتفاع القيمة في القسم الثاني المتقدم. الواضح اللي أقوله القسم الثاني هو ارتفاع القيمة غير الناشئ من شنو؟ من الطلاق، ارتفاع القيمة العادي، ارتفاع القيمة المختص بهذه العائلة من بسرعة قيمتها، بينما الأعيان الأخرى أو السلع الأخرى باقي محافظة على مستواها. هذا القسم الثاني نسميه. إذن بالفارغ، فرض بالفارغ، إحنا لابد أن نفترض أن الفائدة والربح يصدق على ارتفاع القيمة في القسم شنو؟ ثاني. رابع، فتشمله أدلة الخمس فيجب فيه ماذا؟ الخمس. وإنما الكلام يقع في أن الفائدة والربح يشمل القسم الأول أو لا، يشمل ارتفاع القيمة الناشئ من التضخم وانخفاض قيمة النقد أو لا، هذا مع كلامنا. وإذا نحن فارغين عن شمول أدلة الخمس وصدق الفائدة والربح لارتفاع القيمة من النوع الثاني ومن القسم الثاني، وإنما الكلام في شمولها لارتفاع القيمة من القسم الأول. الصناعة، الصناعة ماذا تقتضي في المقام؟ شنو تقتضي الصناعة في المقام؟ الصناعة تقول إذا عندك دليل وهذا الدليل بحكم مرتب على موضوع، التمسك بهذا الدليل موقوف على إحراز صدق ذلك الموضوع. هذا واضح. فمن أحرز صدق ذلك الموضوع على ما ورد بإمكانه أن يتمسك بالدليل لإثبات حكمه فيه بعد صدق شنو الموضوع. وأما إذا أحرز إنسان عدم صدق الموضوع، أحرز عدم صدق الموضوع، لا يجب التمسك بالدليل لإثبات حكمه فيه، وهذا واضح. كذلك لا يجوز له التمسك بالدليل إذا شك في صدق ماذا؟ الموضوع في مورد. لماذا؟ لوضوح أن التمسك بالدليل لإثبات حكمه في ذات المورد الذي يشك في صدق الموضوع فيه هو من باب التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية، لا تمس الدليل، وهذا غير جائز بالاتفاق. هذا واضح لأولا. التمسك بالدليل لإثبات حكم في مورد فرع إحراز انضباط موضوع في ذلك المورد، وأما ما إحراز عدم الانضباط أو الشك في الانضباط فلا يجوز التمسك بذلك الدليل. هذا قضية واضحة ومتفق عليها. إذا أردنا نطبقها في محل الكلام، أن أدلة تدل على وجوب الخمس هذا الحكم مرتبة على موضوع، وهو شنو؟ العفادة، الربح، الفائدة، ما شيء تتعذر من هذه التعبيرات، المرتب على صدق هذا الموضوع، على هذا الموضوع. في محل كلامنا نحرز انطباق هذا الموضوع بالفارض في القسم الثاني، يعني في ارتفاع الفين الناشئ من غير التضخم، واضح؟ فرغم من الناس ينطبق عليه عنوان الربح والفائدة، وتمسكنا بالدليل لإثبات وجوب الخمس فيه، وإننا الكلام في القسم الأول. إذا أحرزنا انطباق الفائدة والربح فيه، حينئذ بإمكاننا التمسك بالدليل لإثبات وجوب الخمس. وأما إذا ما أحرزنا انطباق الدليل، سواء جزمنا بعدم الانطباق قلنا مو فائدة، هذه ليس ربحا، أو ماذا؟ أو شككنا في انطباق الفائدة والربح عليه، على كلا التقديرين لا دليل عندنا على وجود الخمس في ارتفاع القيمة هذا، يعني لا يمكن التمسك بالأدلة الدالة على وجود الخمس. واضح. التشكيك يعني ما يمكن هكذا واحد يقول انا اشكك. التشكيك في الحقيقه اي احراز العدم يتوقف على ان يبين المشكك او الذي يحرز العدم على ان يبين نقطه الفرق بين قسمين، لا بد من ان يبينها، أن يبين نقطة لماذا جزم بصدق الفائدة والربح على ارتفاع القيمة في القسم الثاني وجزم بالعدم أو شكك في القسم الشنو الأول، مع أنه في كل منهما يوجد ارتفاع شنو قيمة، مع أنه في كل منهما يوجد ارتفاع قيمة، ما هو الفرق بينهما الذي أوجب الجزم بصدق الفائدة والربح في القسم الثاني والتشكيك أو الجزم بالعدم في القسم أول؟ لابد أن يفرق ويبين نقطة الفرق بينهما، وإلا يكون كلامه غير مقبول. وإذا لم تكن هناك نقطة الفرق، وإذا لم يكن هناك فرق بينهما، إذا لماذا جزمت هناك بصدق الفائدة ولم تجزم هنا بصدق الفائدة؟ فلابد من بيان فارق بين القسمين. ومن هنا يمكن أن يبين وجه ونقطة تفرق بين هذا بين المقامين وبين القسمين، على ضوء هذه النقطة يقول من يقول ويدعي من يدعي، أو يمكن أن يقال بماذا؟ بوجوب الخمس وصدق الربح والفائدة في القسم الثاني وعدم صدقها في القسم الأول، أو لا أقل من التشكيك في صدقها في القسم الأول. واضح. وهذا ما نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. اليوم الأربعاء شوي نتحدث بما ينفعنا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوحيد البغدهاني من تعرفونه قدس الله نفسه الزكية من علمائنا العباد الكبار، والظاهر أكو تقريبا اتفاق على أنه هو مجدد في قرنه، صاحب مدرسة، صاحب مدرسة لا في الأصول فقط، صاحب مدرسة في الأصول في كل شيء تقريبا. يكفي إشارة إلى عظمته أنه هو خروة السلاميذ من قبيل سيد بعض العلوم والشركات والوفاء سيد محسن الأعرجي وإلى آخره من العلماء والفضائل الكبار والعظام جدا. ما اقتصر هذا الرجل في حياته على 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 مسألة الدرس والتدريس وإدارة المرجعية، وإنما واجه في الحقيقة سميه انحراف أو مو انحراف، بس واجه ما هو اعتقد بأنه سيؤدي إلى الانحراف أو انحراف حقيقي، واجهه على جبل تيان، واجهه على جبل تيان. هو واجه مسألة يعني كما تعلمون دخل في صراع قوي مع أخباريين، مع الأخباريين دخل في صراع قوي جدا، وفي نفس الوقت دخل في صراع أيضا قوي مع الطرف الآخر اللي قد نسميه في اصطلاحنا بالمتحررين المتجددين، قد ما يعطي هذا المعنى. أدى كلام كثير مع صاحب المتجددين، صاحب الوافي والكلام اللي هم يسمون متجددين، لكنهم عندهم آراء مثلا قد تكون مخالفة لما هو المعروف وما هو المشهور. على كل حال هذا الرجل العظيم، هذا الرجل المرجع، هذا الرجل المجدد، هذا تنقل عنه قضايا حقيقة تكون يعني عبرة لنا نحن باعتبار أن ننصر على نفس هذا الخط. من جملة القضايا اللي تنقل عنها قضية متواترة أن سامعها من قديم الزمان من أساتذتنا وموجودة مدونة أيضا في الكتب، ولعله ذكرتها في بعض الأحاديث. أنا رجل عظيم على عظمته، أستاذ الشيخ السيد على العلم، أستاذ هؤلاء خرجهم أصبحوا مراجع وأساتذة عظام في وقته وبعد وقته. هذا في أواخر عمره، في أواخر عمره شعر بشيء من الفتور والضعف، فأجبر درسه الخارج العظيم الذي يحضره المجتهدون الكبار، وأخذ يدرس شرح النمعان، أخذ يدرس شرح النمعان، يعني شعر بفتور وضعف قد تؤثر على ماذا؟ على استنباطه. لأجل ذلك هو ترك هذا الدرس وهذه العظمة وهذا المجد الذي يحلم به الكثير، وبدأ يدرس الشرح المعاني ويحضر عنده طلاب عاديون، طلاب مقتدرون يحضرون عنده شرح المعاني. ويقول أحد الطلاب، أحد طلابه في شرح المعاني بعد أن بلغ هذا المجد الكبير، يقول حضرت يوما درس وانا مجنب لم اتمكن من الاغتسال، حضرت الدرس. قال دخل كعادته وهو هاش باش، لكن فجأة تغيرت احواله ولهم وجهه وعبس وكذا، وقال الدرس حضر الدرس، قال لا يوجد درس اليوم. فنعرض الطلاب للذهاب وانا يقول نعرض للذهاب، فقال لي اجلس، وعندما جلس قال لي يوجد تحت هذا المصاب كذا مقدار من المال، خذ هذا المال واذهب واغتسل به ولا تحضر مثل هذه المجالس وانت مجنن. هذا الرجل هو ثقة، هو يعني انا قرأته في كتابه، هو ثقة يتحدث مباشرة هو عن الاستاذ، ليس فيه واسطة، لا تحضر مثل هذا المجالس وانت مجنن. هذا الرجل العظيم وجه لي سؤال وجه انه شنو الاسباب اللي او بيننا شنو انت اللي عدت اللي اوصلك الى هذا المكان الثاني؟ ماذا عملت في حياتك؟ ماذا صنعت؟ شنو الامور اللي التزمت فيها حتى وصلت الى هذا المكان الثاني؟ فكتب في جوابه نص عبارته اللي تنقل عنه لابد بخط يده كتبها. قال: لم اكن احسب، لا اعلم في نفسي شيئا استحق به ذلك، الا اني ذكر ثلاثه امور. الا اني اولا لم اكن احسب نفسي شيئا ابدا. ذاكر الاسبوع قلناها اهم شيء، هذا بدايه السقوط هو ان الانسان يحسب انه صار شيئا، صار شيئا بدايه السقوط والانحدار، وتبدا منها ان الانسان يحسب نفسه انه صار شيئا. من انت حتى تصير شيئا بالقياس الى كل شيء؟ لم اكن هذا الرجل العظيم يقول: يوما لم اكن احسب نفسي يوما شيئا ابدا. ولا اجعلها في عباد الموجودين، هذا واحد. ولم اكن ولم آل جهدا في تعظيم العلماء، هو واصل الى تلك المرحله يعظم العلماء ويعظم يعلم من هم دونه. اتباع يعني عاده ما تصل واحد الى اخره. لم آل جهدا في تعظيم العلماء ولو كان شنو أدون منا. الأمر الثالث: ولم أترك الاشتغال لتحصيل العلم مهما استطعت، وقدمته على كل شيء دائما. دائما هو تحصيل العلم مقدم على كل شيء، ولا يترك فرصة إلا وانتهزها في مقامه لأجل تحصيل العلم. هذا شان علمائنا، وهذا زيد علمائنا. علينا ان نستعرض لنا المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الوفاء رحمه الله يعني. هاي قضيه انا كلها مرارات، لكن لا باس في الاقليه. انا القضيه ارويها عن المرحوم شيخ هادي القرشي. شيخ هادي القرشي ما تعرفوه وما تعرفوه، اخو الشيخ شيخ باكر القرشي. يقول: طلب مني الشيخ ان ادرس ابنه. ابنه موجود الله يحفظه ويعافيه، معه شيخ شرير كاشف الوفاء. انا ادرسه مقدمه عن درس، يقول شرعت معه في الدرس. بعد مده يقول الشيخ سالني انه شنو هذا درس شيخ شرير؟ شلون ابو الدرس؟ قلت له زين الدرس لكن يغيب، يغيب بعض الاحيان لا يغيب عن الدرس. قل فناداه امامي فحضر امامه ووافقه. قال له: لماذا تغيب؟ الحمد لله عندي شغل. قال له باللهجه العاميه: بابا انت لازم تقول للشغل عندي درس، مو تقول للدرس عندي شغل. الميزان هو هذا، ان الشغل كنا نقول له عندي درس، مو الدرس اقول لك عندي شغل. لو شفت ما قلت للدرس عندي شغل خلاص التعطيلات صارت كثيره، والغياب صار ماذا كثير، وهذا يؤثر على النمو العلمي للطالب. وصلى الله على محمد وعلى آله.